بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على أزكى البريات سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات. وبعد، هذا بحمد الله خاتمة الدروس عن حجة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونرجو أن نستطيع أن نقول بعدها ولو تغليبا هكذا حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نقول بعدها في ظلال الكعبة. لما نقول في ظلال الكعبة؟ لأن طواف الوداع شرع أن يكون آخر عهد الناس بالكعبة، فهذه المشاعر إنما شرفت بقربها من الحرم، بقربها من الكعبة، منى ومزدلفة وعرفات، إنما شرفت بقربها من الكعبة كما سيأتي. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من منى اليوم 13 بعد أن رمى وقبل أن يصلي، وقد جاء الشرع بالترخيص بالتعجل ليومين، فمن رمى في اليوم 12 جاز له أن ينفر من منى، فلو حبسه حابس من غير سلطانه، يعني ليس بقدرته، كأن تأخر السير، وقف الطريق أو ما أشبه ذلك، وهو قد أعد أمره حتى لو غربت عليه الشمس وهو في منى يمضي في سيره. رمى صلى الله عليه وسلم الجمرات، وقف عند الصغرى والوسطى كما بينا في اللقاء الماضي، ثم أتى جمرة العقبة ورماها ومضى. قبلها قال: إنا نازلون غدا، قالها هذا في اليوم 12 في خيف بني كنانة. مر معنا أن الخيف من حدر من الجبل وارتفع عن الوادي، وخيف بني كنانة خيف مكان اجتمعت فيه قريش في أول أيام الدعوة، لما أرادوا أن يجتمعوا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يشتروا منهم ولا يناكحوهم، الذي عرف بعد ذلك بحصار بني هاشم. أين تم الأمر؟ تم الأمر والكيد في خيف بني كنانة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. تقدم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني سبق النبي مولى له يقال له أبو رافع. أبو رافع هذا رضوان الله عليه جاء وضرب للنبي قبة في خيف بني كنانة من غير أن يقول له الرسول عليه الصلاة والسلام: ضع لي قبة في خيف بني كنانة. لكنه عليه الصلاة والسلام قال للناس: إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة. فلما رمى وخرج من منى أتى خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع قد ضرب له القبة، فصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء يقصر في الرباعية، ثم رقد رقده، ثم قبل الفجر توجه إلى مكة إلى الحرم. نعود هنا في هذه القضية: هل فعله هذا صلى الله عليه وسلم سنة، أو مجرد شيء سهل عليه بالنسبة لطريقه، مع اتفاق المسلمين على أن هذا أمر لا يتعلق به نقصان حج ولا إثم على من تركه، لكن هل يحسن فعله، يعني فعله النبي على سبيل العبادة والقربة، أو فعله بمجرد أن هذا طريقه كما فهم أبو رافع؟ فمن قال بأنه مجرد أسمح لطريقه، وقالت بهذا أم المؤمنين عائشة وابن عباس رضوان الله تعالى عليهم جميعا، قالوا إن هذا مجرد أنه أسمح لطريقه صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون من الصحابة والعلماء إن هذا فعله النبي على سبيل القربة، لأن قريشا أظهرت الكفر آنذاك في هذا الموطن، فأراد النبي أن يظهر معالم الدين في نفس في الموطن نفسه. واضح؟ أبو بكر وعمر الشيخان رضوان الله تعالى عليهما لما حج رقدا في المحصب في خيف بني كنانة، كان بطحاء، فرقدا فيه، ولا شك أن صنيعهما مرجح كبير إلى أنها قربة. قلنا مع الاتفاق أنه لا يلزم، لكنه مرجح كبير لمن قال إنها قربة. مواظبة الشيخين أبي بكر وعمر وابن عمر بعدهما، كما في صحيح مسلم إن أبا بكر وعمر كان يصنعانه وأنا أصنعه، هذا كلام من؟ كلام ابن عمر، مع ثبوت النقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم بعد أن رقد رقدة خفيفة أتى الحرم صلى الله عليه وسلم. أين المحصب؟ المحصب تعرفون مقبرة المعلاة، قبلها جهة منى في المعابد تقريبا حاليا، هذه أقرب إلى أن تكون المحصب، كانت بطحاء من الأرض ولم ترصف وتصبح كما هي الآن معمورة إلا متأخرا. يقول العلامة الشيخ عبد الله البسام غفر الله له ورحمه في كتابه القيم توضيح الأحكام شرح عمدة الأحكام، قال إنه لما تقرر يعني كنظام إداري أن يسفلت المكان ويرصف وتبنى العمائر حوله، كتب أحد الصحفيين من أهل مكة، كتب لا بطحاء بعد اليوم، يعني يبكي على تلك الأيام التي كان فيها أهل مكة المعاصرون يبيتوا يعني يسمرون في البطحاء ويأتونها لأنها كانت حصى. ويقول الشيخ عبد الله نفسه رحمه الله يقول أنا أدركتها وهي بطحاء، على يعني بقيت على ما كانت عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود فعل هذا صلوات الله وسلامه عليه، وبينت لك اختلاف العلماء في مفهوم النقل. ثم أتى الحرم، أتى الحرم سحر يعني قبل صلاة الفجر، فطاف طواف الوداع. قال ابن عباس كما في الصحيحين أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ورخص للحائض. كلمة ورخص تشعر أنها على غير الحائض واجب، وبهذا قال جماهير العلماء. فمذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أنه ظن طواف الوداع واجب، من لم يقم به يجبر بدم. وذهب مالك رحمه الله ومن وافقه إلى أنه سنة ترقى إلى أن تكون مؤكدة، لكن ليس على من تركه دم، هذا ظاهر. لو أن إنسانا ما قدر له قبل أن يطوف طواف الإفاضة فأخر طواف الإفاضة حتى أتم أيام منى، يعني إما تعجل وإما بقي إلى اليوم الثالث، وأراد أن يطوف طواف الإفاضة ثم يذهب إلى بلده ينصرف إلى دياره، فهنا يقع طواف الوداع مندرجا في طواف الإفاضة، يعني أكبر ضم أصغر. بمعنى تعبير أوضح، طواف الوداع ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن يكون آخر العهد بالبيت، أن يكون آخر العهد بالبيت. مثاله تحية المسجد، فإن الركعتين اللتين هما تحية المسجد ليستا مقصودتان لذاتهما، إنما المقصود أن لا يجلس الإنسان إلا وقد صلى. فلو دخل إنسان والإمام يصلي والناس وقوف، هل نقول له صلي ركعتين؟ محال، يدخل مع الناس في الصلاة، ولا نقول له بعد ذلك اقضي الركعتين، لأنه لم يجلس إلا بعد أن صلى. إذا ضبطت المسألة هكذا تتضح لك. فنعود فنقول فطاف صلى الله عليه وسلم طواف الوداع، قبل أن ينزل جاءته أم المؤمنين عائشة وطلبت منه أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عائشة قطعا حجت قارنة لأنها حاضت فامتنعت أن تطوف بالبيت. فلما أرادت أن تأتي بعمرة منفردة أذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب بها إلى التنعيم. وقد قلت في أول اللقاءات إن التنعيم أقرب الحل، إن التنعيم أقرب الحل إلى مكة، ورسول الله يريد أن يطوف الوداع ويمضي. فقيل له ذكر له إحدى أمهات المؤمنين أنها نفست يعني حاضت، فقال أحابستنا هي؟ فقيل له إنها طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن. فعلم العلماء أن الحائض لا طواف وداع عليها، واضح؟ لا طواف وداع عليها. فطاف صلى الله عليه وسلم سحرا، ثم إنه صلى بالناس الفجر، فجر ماذا؟ يوم الرابع عشر. اليوم التاسع كان يوم جمعة، وقف بعرفة يوم جمعة، فيوم النحر ماذا كان؟ يوم السبت. والأحد والاثنين والثلاثاء كانتا أيام تشريق، فكان خروجه هذا من مكة فجر الأربعاء، طاف طواف الإفاضة، طواف الوداع، طاف طواف الوداع، ثم صلى بالناس الفجر صلوات الله وسلامه عليه، ثم عاد إلى المدينة. من هذا يفهم أن الإنسان إذا كان منشغلا بعبادة في الحرم، مثل أنه طاف ثم صلى، مثلا إنسان طاف طواف الإفاضة عصرا، طاف الوداع، طاف طواف الوداع عصرا، ثم أذن المغرب ولتوه قد قضي، يصلي المغرب ثم ينصرف، فلا تعد صلاة المغرب ملزمة أن يعيد طواف الوداع. كذلك لو أن قارنا أو متمتعا أخر طواف الإفاضة وسعي الحج، أخره فيطوف ثم يسعى ثم ينصرف، يقع السعي مقام وقوع صلاة الفجر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظاهر هذا. ثم قفل صلى الله عليه وسلم راجعا بعد أن أتم حجه، تشرف به النجاد والمهاد، حتى وصل إلى المدينة. من أين خرج في المدينة؟ من أين خرج الميقات؟ ما اسمه؟ من ذي الحليفة. نزل في ذي الحليفة ليلا وبات فيها ولم يطرقها ليلا، فلما أصبح صلوات الله وسلامه عليه ركب دابته ودخلها، فلما لاح له، لأنه نهار، لاح له جدرانها يعني البيوت الظاهرة التي تستقبله، أرخى زمام دابته حتى تسرع، وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ودخلها ما هي مدينته صلى الله عليه وسلم. ومن شوقه إليها ما جلس في مكة على شرفها وعلو كعبها وقدرها عند الله يوما واحدا، أتم الحج ورجع إلى المدينة. نتكلم هنا عن قضية زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، ثم تبعا عليه زيارة المدينة وزيارة قبره. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فهذه مواطن التعبد في الإسلام التي فيها العمل غير عن غيرها. بقية بعد ذلك كل مساجد الإسلام سواء، كل مساجد الإسلام سواء، إلا مسجد قباء لكن لا تشد له الرحال، لقول عليه الصلاة والسلام: من تطهر في بيت وضع في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كأجر عمر. هذه المدينة اختصها الله بأن جعلها مهاجرا ومثوى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، فقد ضيقت عليه قريش كما تعلم في أول أيام الدعوة، ثم بعد 13 عاما أذن الله له أن يهاجر. فمن الذي اختار لرسول الله صلى الله عليه وسلم دار هجرته؟ الله. فهاجر إليها، دخلها ضحا. عبد الله ابن أريقط أو أريقد بالدال أو بالطاء كافر، لكنه كان خريتا يعرف الطرق، فدخل به من وادي رئم. أنت الآن إذا في المدينة تريد أن تذهب إلى مكة أو جدة، الطريق السريع تأتيك لوحة بعد 50 كيلو مكتوب وادي رئم، قطع بهم وادي رئم، ثم دخل بهم المدينة من الجنوب الغربي. لما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني ما أدري كيف أشرحها، لكن لو فرضنا هذه المدينة جاء هكذا، هذا الجنوب القبلة، أصابعي الجنوب القبلة، هذا الجنوب أعلى المدينة، إلى الآن يسمى العالية أعلى المدينة. جاء هكذا فأخذ ذات اليمين حتى يجمع أمرين، العلو واليمين، يجمع ماذا؟ أمرين، العلو واليمين. في أعلاها قباء، طبعا ما كان هناك مسجد، كان هناك منطقة اسمها قباء قديما، والقبو الحفرة، يسكنها اثنان، بني عمرو بن عوف وبني سالم بن عوف. عندما نقول بني عمرو بن عوف وبني سالم بن عوف يفهم أنهم أبناء عمومة، أبناء العمومة بني عمرو في الأعلى، قبلهم بقليل بني سالم بن عوف تحت شوي. فأتى صلى الله عليه وسلم أخذ جهة اليمين والعلو فنزل في بني عمرو بن عوف، ثم بنى مسجد قباء، فكان أول مسجد أسس على التقوى. لكن هذا المسجد أضيف إلى من؟ نجيبه، لا، أضيف إلى ماذا؟ مسجد قباء أضيف إلى المكان، أضيف إلى المكان الذي بني فيه، لم يضف إليه، هو الذي بناه، لكنه ما قال هذا مسجدي، قال هذا مسجد قباء. ثم مكث حتى جاء يوم الجمعة. يوم الجمعة قبل الزوال بقليل قام، مع الزوال ما مشى قليلا حتى أناخ، وصلى الجمعة أين؟ في بني سالم بن عوف اللي مكانه الآن موجود، اسمه مسجد الجمعة. من زار منكم المدينة ليس بين مسجد قباء ومسجد الجمعة أقل من كيلو، ولذلك قد يقول قائل لما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة في مسجد قباء؟ هذا أرفق، ثم يقوم قوم يعني ينهض نهضة واحدة. لكنه كما أكرم بني عمرو بن عوف بأنه أقام عندهم، أراد أن يكرم أبناء عمومتهم فيصلي الجمعة عندهم. هذا هدي من الأنبياء، أن تجمع الناس، أن تلاطفهم في الخطاب، أن تلين لهم، هذا دين ليس بضعف، أذلة على المؤمنين. وكل من ساس الناس كان واليا يقع في حقه أكثر، ولهذا لا يفهم تفسير أفعال الولاة إلا من قرأ هذه الأمور بصحة بجدة، فيجد لهم مخرج. لكن من قل باعه في هذه الأمور لا يجد للولاة مخرجا. فأما فعل صلى الله عليه وسلم هذا حتى يرضي الطرفين، ثم ركب ناقته وقدم. لما قدم علم الناس أنه خرج، أما أول عندما دخل الناس لا يدرون متى سيأتي، فبعث إلى أخواله من بني النجار يخبرهم أنه قدم. لماذا بعث إلى أخواله؟ تكريمة لهم، لأنه لا ينبغي أن يتخطى أخواله إلى غيرهم، حتى لا يظن الناس أن بينه وبين أخواله فجوة. فبعث إلى أخواله من بني النجار من الخزرج، فأتوا متقلد السيوف، ثم دخل المدينة. فلما دخلها قال أنس أنهار منها كل شيء، في أشياء ما ترى بالحس، ترى بالمعنى. وأنس قطعا لا يقصد أنه أصبحت المدينة مصابيح كهربائية، لمبات في الجدران والحيطان والدور، محال. لكن قصد يوم أن دخلها كل شيء ترى في المدينة تراه ذا نور. لبركة قدومه صلوات الله وسلامه عليه. كان الناس على أسطح المنازل يقولون جاء رسول الله، جاء رسول الله، الله أكبر، هذا محمد. ولك أن تتصور فرحتهم، من يعرفه يقول لمن لا يعرفه هذا رسول الله. حتى بركت الناقة في موضع المسجد اليوم عند المنبر فلم ينزل، ثم قامت وجالت جولة ثم عادت إلى مبركها الأول فنزل. فعمد أبو أيوب إلى رحله وأدخله داره، قال أين رحلي؟ قالوا في دار أبي أيوب. قال المرء مع متاعه مع رحله. ثم إنه بنى مسجده صلى الله عليه وسلم وهو يحمل اللبن ومعه أصحابه يحملون، وهم يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل إن ذا العمل المضلل، وهو يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فبنى مسجده الذي قال فيه ومسجدي هذا، فأضافه إلى من؟ إلى نفسه صلوات الله وسلامه عليه. لم يقل أحد ممن يعتد بقوله أنه من لوازم الحج أن تأتي المدينة، لكن لا شك أن الإخوة الذين يأتون من خارج المملكة غالبا قد لا يتأتى لهم أن يعودوا إليها مرة ثانية، فإن قدروا لسعة مال وسعة وقت أن يأتوا مسجده فقد فعلوا خيرا كثيرا. أتيتك ماشيا ووددت أني ملكت سواد عيني أم تطيه، وما لي لا أسير على المآقي إلى بلد رسول الله فيه. هذه مدينته وتلك وذلك مسجده. ثم قبر صلى الله عليه وسلم، دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، ودفن معه بعد ذلك صاحباه الصديق والفاروق. ثم أصبح من توسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، أمر عامله على المدينة عمر بن عبد العزيز، فوصل التوسعة إلى القبر. فأصبح الآن من يأتي المسجد الزيارة تكون للمسجد نية السفر، لكن قاعدة أصولية يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. فمن قدم المدينة وزار المسجد لا يعقل أن مسلما يأتي المدينة فيزور المسجد ثم يرى القبر فلا يأتي، فيسلم عليه صلوات الله وسلامه عليه، يستقبل الإنسان القبر فيسلم عليه بألفاظ مثل السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. ثم يأخذ ذات اليمين كان قد دخل من باب السلام قليلا، ثم يسلم على الصديق السلام عليك يا خليفة رسول الله، ثم يأتي بعد ذلك يمينا فيسلم على الفاروق السلام عليك يا أمير المؤمنين، ثم ينصرف. ما يشرع زيارته في المدينة يزار بقيع الغرقد، وهو في جهة الشرق من المسجد، وهو موضع اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم أيام حياته موطنا يدفن فيه من مات من الصحابة، وأول من دفن فيه من المهاجرين عثمان بن مضعون، وأول من دفن فيه من الأنصار أسعد بن زرارة، ثم تتابع دفن المسلمين الذين يموتون في المدينة فيه. وقد ثبت عنه كما عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع، ورد عنه أنه قال إن جبريل أتاني فقال إن الله يأمرك أن تستغفر لأهل بقيع الغرقد. فقام صلى الله عليه وسلم من نومه وأتى المسجد وأتى البقيع أقصد، ورفع يديه يدعو لهم كما أمره الله، وقال عليه الصلاة والسلام عن المدينة من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بها. يزار كذلك مسجد قباء كما حررنا آنفا، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء كان له كأجر عمره. ويؤتى مواطن قبور الشهداء في أحد، وفيهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب أبو عمارة رضي الله عنه وأرضاه، وهو أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وعمه في نفس الوقت مات شهيدا في أحد كما هو معروف ومشهور. فيسلم عليهم ويدعو لهم ويستغفر لهم كما فعل نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الثلاث البقيع وقباء ومواطن شهداء أحد إضافة إلى مسجده، مما يسن زيارته لمن قدم مدينته صلوات الله وسلامه عليه. هذه أيها المباركون جملة ما أردنا بيانه من حجة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفرنا ذنوبنا كلها دقها وجلها سرها وعلانيتها أولها وآخرها، وأن تحيينا في هذه الدنيا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأن تمتنا على ملته، وأن ترزقنا في الآخرة الشرب من يده، وأن تحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وأن ترزقنا عندك في جنات النعيم جواره في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم هذا الجهد وعليك التكلان، وهذا الدعاء وعليك الإجابة. اللهم إن أيدينا لن ترفع إلى أفضل منك ولا أجل ولا أكرم، بل لن ترفع تطلب إلا أنت. فأتنا اللهم سؤلنا، واغفر اللهم خطايانا، وأعطنا اللهم العمر المديد والعمل الصالح، واغفر لنا ولوالدينا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا ومن له حق علينا، واغفر اللهم لمن كان سببا في قيام هذه المحاضرة وهذه الدروس في هذا المسجد المبارك، واجزي باني خير الجزاء. واغفر اللهم لمن حضر دروسنا هذه مغفرة عظيمة جليلة من عندك، إنك أنت الكريم الوهاب. هذا والعلم عند الله، والحمد لله رب العالمين.